الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، مع اللقاء الأول من لقاءات شرح مقررات الدورة الثالثة من دورات أكاديمية الرشاد العلمية لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى في 14 من شهر الله المحرم لعام 43,400. والآن مع شرح كتاب عوائق في طريق طالب العلم للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فهذا هو لقاؤنا الأول في شرح هذه الأكاديمية المباركة وهذه الدورة الثالثة التي نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن تكون دورة مباركة وأن تكون نافعة وأن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعلنا وإخواننا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا وإخواننا وأخواتنا دائما على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإنها من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة ومن مننه الجسيمة أن نجتمع مع إخواننا دائما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فهم السلف الصالح الذي هو النجاة والذي هو العصمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى، والتي أنصح إخواننا جميعا وأخواتنا بالحرص على هذه الدروس والمواظبة عليها والانتفاع بها، فإنها في وقتها وفي مادتها العلمية وفي عرضها وفي طريقتها وفي خاتمتها بالاختبارات، فإنها في كل ذلك خطوة على طريق التعالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم منه من العلم النافع، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم. فإن من الأسباب العظيمة التي توصل إلى مرضاة الله عز وجل وإلى جنته من الأسباب العظيمة طلب العلم النافع. ونحن في يوم الأحد الموافق 14 من شهر الله المحرم نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى في التعليق على هذه الكتب، بعدما وضعنا مقدمة عامة لهذه الدورة الثالثة نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في التعليق على هذه الكتب الخمسة التي معنا. وكتابنا الأول هو عوائق في طريق طالب العلم، وهذا كتابنا الثالث في باب الآداب، هذه المادة التي هي مستمرة معنا والتي هي في الحقيقة أصل أصيل وأساس متين لدينا جميعا، فما أحوجنا جميعا إلى الأدب وما أحوجنا جميعا إلى معرفة طريق الطلب وآفاته وعوائقه، فإن هذا الطريق لما كان أعظم طريق يسلكه طالب العلم كانت الشياطين تحتوشه من كل مكان، وكانت المكاره على جنبتيه حتى يصد الشيطان طالب العلم عن هذا الطريق بأي سبب من الأسباب، فإن سبله كثيرة وإنه لا يشم القلب، ثم إنه يلج إلى طالب العلم من الباب الذي يعلم أنه سيفترسه فيه. ولهذا الإنسان عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا الباب وهذا الطريق الذي لو سلم لك لكنت أحسن الناس على الإطلاق، لأنك من ورثة الأنبياء، ولما كان الأنبياء أفضل الناس كان ورثتهم كذلك أفضل الناس من بعدهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد أخذنا في دورتنا الأولى كتابا هو منطقا من كلمات نيرات من معين السلف وبستان صدر هذه الأمة المباركة وعلمائها، من انتقاء الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وتعليقاته على هذه الكلمات الطيبة. ثم بعد ذلك أرضفنا بكتاب طيب ونصيحة جليلة جدا لابن الحبال رحمه الله تعالى في نصيحة مختصة لطالب العلم. فلما صار عندنا زاد من ذلك انتقلنا وإخواننا إلى هذا الكتاب، وهو عوائق في طريق طلب العلم لعالم من علماء الأمة المعاصرين، وهو الشيخ العلامة ربيع ابن هادي ابن عمير المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه ونفع به الإسلام والمسلمين. كتاب مهم وعنوانه مهم جدا: عوائق في طريق طالب العلم. فإن هذا الطريق كما قلنا محفوف بالمكاره، لما كان طريقا إلى الجنة والجنة قد حفت بالمكاره، فهذا الطريق أيضا محفوف بالمكاره. وأي مكاره؟ والإنسان إنما يعد ليكون نافعا لأمة الإسلام، يعد ليكون نفعه متعديا، فيعلم الأمة، فما عرف باطل من حق، ولا عرفت بدعة من سنة، ولا عرف توحيد من شرك، ولا عرف معروف من منكر، إلا عن طريق طلبة العلم الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، جعلني الله وإياكم من هؤلاء عوائق في طريق طالب العلم. ويحسن بنا أن نضع ترجمة مختصرة للشيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخلي، وهو من علماء المسلمين الأجلاء الأفاضل الذين لهم نفع عظيم في هذا العصر، والذين لهم فضل كبير في الحقيقة على السنة بعض فضل الله سبحانه وتعالى. فهو من العلماء الأفاضل الذين قضوا حياتهم ذبا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة إلى هذا المنهج السلفي الخالص، ومحاربة لأهل البدع والأهواء، حتى نيل منه ومن عرضه كثيرا حفظه الله تعالى، حتى وسم حفظه الله بأن له جماعة وبأن له طائفة وينفر الناس منها، ألا وهي طائفة المداخلة. ولعلكم تسمعون كثيرا: المداخلة المداخلة، واحذروا من المداخلة، والمداخلة يفعلون، المداخلة يقولون، وغير ذلك. نسبة إلى هذا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ويعلم الله سبحانه وتعالى أن الشيخ لم يدعو إلى حزبية أبدا في كتاب من كتبه، ولهذا لم يستطع خصوم الشيخ أن يقدموا على ذلك برهانا ولا دليلا أنه رأس حزبية، وهو الذي يحارب الحزبية المقيتة، حارب الجماعات، حارب الطوائف المنحرفة عن سبيل المؤمنين، دعا إلى السنة الخالصة. لكن هذا شأن دائما أهل الأهواء وأهل البدع، أنهم ينالون من أهل السنة وأنهم ينفرون الناس عنهم بذكر الألقاب المنفرة التي تصد عن أهل العلم. والشيخ ربيع واحد من العلماء كالشيخ ابن باز وكالشيخ العثيمين وكالشيخ الفوزان وكالشيخ الغديان وكالشيخ الحيدان، كمشايخ الأمة، وكلهم يقدر هذا العالم. هل هذا العالم يكون مذموما منبوذا صاحب حزب ورأس طائفة تدعو إلى سب العلماء كما يزعمون، سب العلماء وانتقاص العلماء و الصد عن الدعاء، ثم إن علماء الزمان وعلماء العصر يثنون عليه الثناء العطر كما سنوضح. لهذا الحقيقة أردنا نضع ترجمة مختصرة توضح حياة الشيخ رحمه الله حفظه الله باختصار، ثم أقوال أهل العلم أيضا باختصار في الثناء عليه حفظه الله تعالى ونفع به. أما عن اسمه ونسبه كما جاء في مجموعه، مجموع كتبه ورسائله وفتاواه، فهو الشيخ ربيع بن هادي بن محمد عمير المدخلي من قبيلة المداخلة المشهورة في منطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية، وهي من إحدى قبائل بني شبيل، وشبيل هو ابن يشجب ابن قحطان. وعن مولده فقد ولد بقرية الجرادية، وهي قرية صغيرة غرب مدينة صمتة بقرابة 13 كيلو مترات، وقد اتصلت بها الآن. ولد رحمه حفظه الله تعالى عام 51,300,000، يعني أن الشيخ تجاوز 90 سنة الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى يمتع بعمره على طاعته. وقد توفي والده بعد ولادته بسنة ونصف تقريبا، فنشأ وترعرع في حجر أمه رحمها الله تعالى، فأشرفت عليه وقامت بتربيته خير القيام، وعلمته الأخلاق الحميدة من الصدق والأمانة، وحثي على الصلاة وتعاهده مع إشراف عمه عليه. ولما وصل الشيخ إلى سن 8 هذا عن نشأته العلمية، التحق بحلق التعليم في القرية وتعلم الخط والقراءة. وممن تعلم عليه الخط الشيخ شيبان العريشي، وكذلك القاضي أحمد ابن محمد جابر المدخلي، وعلى يد شخص ثالث يدعى محمد ابن حسين مكي من مدينة صبيا. وقرأ القرآن على يد الشيخ محمد ابن محمد جابر المدخلي، كما قرأ التوحيد والتجويد، وقرأ بالمدرسة السلفية بمدينة صمتة بعد ذلك. وممن قرأ عليهم بها الشيخ العالم الفقيه ناصر خلوفة مباركي رحمه الله، وهو عالم مشهور من كبار طلبة الشيخ عبد الله القرعاوي الذي أسس نهضة عظيمة في الجنوب، وكان له بعض فضل الله سبحانه وتعالى بصمة عظيمة جدا على الدعوة السلفية، ولهذا كان من نتاج الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، رغم أنه ليس له من المصنفات شيء يذكر، لكنه رحمه الله تعالى خرج رجالا، وإن لم يترك كتبا إلا أنه ترك رجالا حملوا لواء الدعوة السلفية بعد فضل الله سبحانه وتعالى، وكانت بصمته بصمة عظيمة، ولهذا هو من مجددي الدعوة السلفية بمنطقة الجنوب. ودرس عليه بلوغ المرام ونزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العلمي بصمتة ودرس به على عدد من المشايخ الأجلاء، ومن أشهرهم الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي العلامة المشهور، رغم أنه رحمه الله تعالى مات صغيرا في 35 عاما، ولكنه مع ذلك ترك نتاجا وآثارا تدل على رسوخه في العلم، حتى إنك لا تظن أنها من آثار القدامى من العلماء، فسبحان من جمع له في هذا العمر القصير بركة عظيمة ربما لا يصل إليها من عاش 100 سنة في العلم وطلبه، فله المصنفات وله المنظومات وله الشروحات التي من أشهرها شرحه المبارك معارج القبول على منظومته المباركة سلم الوصول، فتتلمذ على يديه وعلى أخيه صاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن أحمد الحكمي، وكما درس به أيضا على يد الشيخ العلامة أحمد النجمي، وهو أيضا من العلماء الأجلاء في الجنوب، والذي أيضا حمل دعوة سلفية مباركة وواجه أهل البدع والانحراف، وله دور بارز في القيام بالذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها وحرب أهل البدع والتحذير من الجماعات المعاصرة والطوائف، وله كتاب مبارك درسناه وهو المورد العذب الزلال في بيان ضلالات وأخطاء وانحرافات جماعة التبليغ وجماعة الإخوان، جزاه الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته. ودرس فيه أيضا على الشيخ العلامة الدكتور محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في العقيدة، فهو من مشايخ الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وهو من العلماء الأجلاء، من علماء الحبشة، ولكنه من العلماء الأجلاء الذين انتفع به الناس انتفاعا عظيما في المملكة العربية السعودية، وكان أيضا حربا على أهل البدع والأهواء، وله جهود مباركة مع الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في صد حملات أهل البدع والذين حاولوا سحب البساط من تحت أيدي علماء الأمة، لكنهما وقف لهما بالمرصاد، ولذا نالهما ما نالهما، ولهذا سميت أيضا الطائفة قبل أن تسمى بالمداخلة كان يقال الجامية، الجامية ثم المداخلة نسبة إلى محمد أمان الجامي ثم إلى ربيع بن هادي المدخلي، والله يعلم أنهما بريئان من الحزبية ومن الدعوة إليها، بل هذا شأن الضعيف الذي لا يملك سلاح الحجة فلجأ إلى سلاح ماذا؟ إلى سلاح التنفير، فصار يصف الشيخ ربيع الشيخ محمد أمان المدخلي هؤلاء مداخلة، هؤلاء جامية، هؤلاء جامية وهؤلاء مداخلة، ولا يوجد على ظهر الأرض أيها الإخوة والأخوات إذا قال لكم أحد أنتم مداخلة أو أنتم تتبعون هذه الطائفة فقولوا لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني كان هناك كتاب يؤصل لهذه الطائفة ومؤسس يؤسس لهذه الطائفة وتعليمات خاصة تبنى عليها هذه الطائفة، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن نعلم أن الإخوان كيان وحزب له مؤسس وأصول، نحن نعلم أن التبليغ كيان وحزب له مؤسس ولهم أصول، نحن نعلم أن تنظيم داعش كيان وحزب له مؤسس ولهم أصول، وهكذا هذه الطوائف لها كذلك. فهل يا ترى هذه الطائفة التي يزعمونها طائفة، هل هذه الطائفة لا مؤسس ولا تعليمان، أم هذا هو محض الافتراء؟ مثل ما قالوا وحضروا من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما قالوا الوهابية، ولا يوجد شيء اسمه الوهابية، لكن هذا من صناعة أعداء الإسلام للصد عن السنة دائما أبدا دائما أبدا. فكل داعية إلى السنة لا سيما الذين يقومون بالحرب على أهل البدع والتحذير من أهل البدع، هؤلاء الدعاء ينالوا ما ينالهم من الأذى. فالشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله رجل عالم من علماء الأمة في العقيدة السلفية، وقد عاش ظهره ينشرها ويحققها ويؤصل لها ويرد على أهل البدع، وذكر مشايخ آخرين حفظه الله تعالى تعلم على أيديهم العربية والأدب والبلاغة والعروض والفقه. يقول وفي عام 80 بعد 300 ألف وفي نهايته بالتحديد تخرج من المعهد العلمي بمدينة صنطة، وفي مطلع العام 81 التحق بكلية الشريعة بالرياض واستمر بها مدة شهر أو شهر ونصف أو شهرين، ثم فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فانتقل إلى المدينة والتحق بالجامعة الإسلامية بكلية الشريعة ودرس بها مدة 4 سنوات وتخرج منها عام 84 بتقدير ممتاز. وممن درس عليهم الشيخ ربيع بالجامعة الإسلامية الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، وقد درس عليه العقيدة الطحاوية، كذلك العلامة محمد ابن ناصر الدين الألباني رحمه الله وقد درس عليه في الأحاديث والأسانيد، وكذلك العلامة العباد ودرس عليه الفقه ثلاث سنوات في بداية المجتهد، وكذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء درس عليه في التفسير وأصول الفقه مدة 4 سنوات، والشيخ صالح العراقي درس عليه في العقيدة، والشيخ المحدث عبد الغفار حسن الهندي درس عليه في علم الحديث والمصطلح، وبعد تخرجه عمل مدرسا بالمعهد بالجامعة الإسلامية مدة، ثم التحق بعد ذلك بدراسات العليا وواصل دراسته وحصل على درجة الماجستير في الحديث من جامعة الملك عبد العزيز فرع مكة عام 97 و300 و1000 برسالته المشهورة بين الإمامين مسلم والدارقطني رحمهما الله. وفي عام 400 و1000 حصل على الدكتوراه من جامعة الملك عبد العزيز أيضا بتقدير ممتاز بتحقيق الكتاب النكت على كتاب ابن الصلاح رحمه الله للحافظ ابن حجر، ثم عاد بعد ذلك للجامعة يعمل بها مدرسا بكلية الحديث الشريف يدرس الحديث وعلومه بأنواعها، وترأس قسم السنة بالدراسات العليا مرارا حفظه الله تعالى ومتع به. وهو حفظه الله تعالى يمتاز بصفات وأخلاق، فيمتاز بتواضعه الجم مع إخوانه وطلابه وقصديه وزواره، ولهذا كان مقصدا لطلاب العلم الحقيقة في كثير من أنحاء العالم ينزل عليه في مكة وفي المدينة، نظرا لأنه رمز سنة رمز سنة يدعو إليها، فكان الطلاب ينزلون عليه. ومجالسه عامرة بقراءة الحديث والسنة والتحذير من البدع والهوى كثيرا، حتى يخيل لمن يراه ولم يعرفه ويخالطه أنه لا شغل له إلا هذا، مع مؤلفات التي سنبينها الآن وشروحات الشيخ الكثيرة، إلا أنه لكونه يقوم بالجهاد العظيم في نشر السنة و الرد على أهل البدع، كأن الشيخ ليس له إلا هذا الباب. يحب طلبة العلم السلفيين ويكرمهم ويحسن إليهم ويسعى في قضاء حوائجهم بقدر ما يستطيع بنفسه وماله، وبيته مفتوح لطلبة العلم دائما. وهذا الحقيقة أمر معروف عن الشيخ، وكل من زار الشيخ في بيته عرف هذا جيدا، طعامه موجود وإكرامه لطلبة العلم موجود، بل ومكتبته موجودة لمن ينام بها إذا نزل بالشيخ حفظه الله تعالى. وهو من الدعاة الغيورين على الكتاب والسنة وعقيدة السلف، يمتلئ غيرة وحرقة على السنة والعقيدة السلفية، وهو من المدافعين في زماننا عن نهج السلف الصالح ليلا ونهارا وسرا وجهارا. وإن كان الشيخ كما قلت لكم نيل منهما نيل، لا سيما بعد اختلافه مع كثير من كان يرمز إليه بالسلفية، ثم بان انحرافه فيها بتقعيدات وتأصيلات، ولهذا نالوا منه ما نالوا تعصبا من كثير من الطلاب على هؤلاء المشايخ الذين تكلم فيهم الشيخ ربيع ابن هادي. والحقيقة يعني من يتتبع من تكلم فيهم الشيخ ربيع، من يتتبع ذلك ويتبع كلامه يجد أن الرجل معتمد على الدليل، فلا ينتقد أحدا بشيء ليس عنده فيه برهان ولا حج، قال والرد كذا قال والرد كذا، فليس الرجل من المفترين المعتدين. أختم قائلا أثنى عليه علماء العصر وأكابر علماء العصر، لكن خصوم الشيخ يكتمون ذلك، وكأن الشيخ ربيع هذا منفصل عن أهل العلم، رجل جزار ليس عنده هم في حياته إلا أن يسقط العلماء والدعاء، ولهذا يقول عنه إنه يطعن في العلماء، كما يقولون عن المداخلة، يقول المداخلة يقولون المداخلة يطعنون في العلماء. وإذا قال لكم قائل هذا يا أخوان، كما قلت لكم بعد قولكم الأول أين كتاب هذه الجماعة وأين أصولها ومن أسسها، هاتوا هذا الكلام، اسألوهم السؤال الثاني، من العلماء الذين طعن فيهم من تزعمون أنهم مداخله؟ من هم العلماء الذين طعنوا فيهم؟ من هم العلماء الذين حذروا منهم؟ وهل حذروا منهم بغير دليل؟ سؤال مهم جدا. من هم العلماء الذين حذر منهم الشيخ ربيع أو من تسمونه من مداخله؟ من هم هؤلاء؟ هل هم ابن باز؟ هل هم ابن عثيمين؟ هل هم الألباني؟ هل هم الفوزان؟ هل هم الغذيان؟ هل هم الشنقيطي؟ من هم معروفون بالسلفية والسنة؟ إنما هم الحزبيون الذين تسطروا بسطار السلفية، فقام الشيخ وانبرى وأوضح وبين ما كان هؤلاء عليه من الخديعة لشباب المسلمين. من العلماء الذين أثنوا على الشيخ ربيع وهم كثر، لكن من رؤسائهم الشيخ ابن باز رحمه الله. سئل الشيخ ابن باز عن الشيخ ربيع ابن هادي والشيخ محمد أمان، فقال الشيخ ابن باز رحمه الله يقول بخصوص صاحبي الفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، كلاهما من أهل السنة ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة، ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة. وقد توفي الدكتور محمد أمان في ليلة الخميس الموافق 27 من شهر شعبان من هذا العام، فأوصي بالاستفادة من كتبهما. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يغفر للفقيد الشيخ محمد أمان، وأن يوفق جميع المسلمين لما في رضاه وصلاح أمر عباده، إنه هو السميع القريب. وقال في موطن آخر الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة، من خيرة أهل السنة والجماعة. انظروا حتى تعلموا من الذي يطعن في الشيخ ربيع من الحزبيين، لما يتكلم عليه الحزبيون يقول مداخلة في رجل يدعى ربيع ابن هادي المدخلي، فيه وفيه وفيه وفيه. بالله عليكم نأخذ جرح المجروحين ونترك تزكية الراسخين؟ أمر عجيب. يعني نأخذ جرح المجروحين أصلا ونترك تزكية الراسخين؟ أئمة العصر، إن كنتم تعتقدون إمامة ابن باز، تعتقدون إمامة الألباني، تعتقدون إمامة العثيمين، خذوا كلامهم. الشيخ يقول الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة، ومعروف أنه من أهل السنة. وانتبهوا بارك الله فيكم لتزكية العلماء، فتزكية العلماء تركز على الوصف الذي يطعن في الشيخ ربيع منه. الشيخ ربيع ليس رجل من السنة، الشيخ ربيع يطعن في أهل السنة، الشيخ ربيع يسقط مشايخ السنة، الشيخ ربيع عنده تجاوز في الجرح والتعديل. انظروا إلى ثناء العلماء، التركيز مما يدل على أنه معروف لدى العلماء بالسنة والغيرة عليه، يعني أبرز ما يكون في الشيخ هو مسألة السنة. هاتوا محمد يصلح الماكينة لي، تعال يا محمد صلح الماكينة. فقال الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة، ومعروف أنه من أهل السنة، ومعروف كتاباته ومقالاته. هذا موجود في شريط بعنوان ثناء العلماء على الشيخ ربيع من تسجيلات منهاج السنة. الشيخ الألباني رحمه الله ماذا يقول في الشيخ ربيع؟ قال في شريط الموازنات بدعة العصر بعد كلام له في هذه البدعة العصرية، وباختصار أقول، الشيخ الألباني يعرف عنه مجاملة، الشيخ الألباني يعرف عنه محابل أحد. قال وباختصار أقول إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا، والعلم معه. هذا كلام الشيخ الألباني، ولم يستطع أحد أن يشكك في هذا. ما قال هذا كذب ولا الشيخ قاله ويفترع على الشيخ الألباني. والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا، والعلم معه. وإن كنت أقول دائما وقلت هذا الكلام له هاتفيا أكثر من مرة أنه لو يتلطف في أسلوبه يكون أنفع للجمهور من الناس سواء كانوا معه أو عليه. يعني يقول لو أن الشيخ يتلطف بمعنى أنه يكون لينا شيئا ما، وهذا اجتهاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وليس معنى هذا أن الشيخ ربيع يتعدى في أسلوبه، كتبه موجودة. الحقيقة الرجل ما تجاوز في الأسلوب، يشتد على أهل البدع شدة السلف، لكن ما عنده تجاوز، ما عنده تجاوز كما يحصل من بعض من يثني عليه ويزكيه وهو ليس على طريقته، ممن يصف الناس بعيوب فيهم، في رؤوسهم، في بطونهم، في أبدانهم. هذا ما يعرف الشيخ ربيع. ولهذا أمثال هؤلاء ليسوا على ضرب العلماء، بل فتنوا الناس، بل فتنوا الناس، وكانوا سببا في أن يطعن الناس في الشيخ ربيع، لأنهم يرفعون قدر الشيخ ربيع لكن بدون اقتداء بطريقته. يقول الشيخ الألباني: أما من حيث العلم فليس هناك مجال لنقد الرجل إطلاقا. يعني أنا لا أجد ما أنتقده به. ليس معنى هذا الشيخ معصوم، لا، الشيخ غير من العلم يؤخذ منه ويرد، إلا ما أشرت إليه أنفا من شيء من الشدة في الأسلوب. أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جدا، لا يقوله إلا أحد رجلين، إما رجل جاهل فينبغي أن يتعلم، ولا رجل مغرض، وهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو الله له أن يهديه سواء الصراط. طيب، الثالث الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، سئل عن الشيخ ربيع كما في شريط الأسئلة السويدية، فقال: أما بالنسبة للشيخ ربيع فأنا لا أعلم عنه إلا خيرا، والرجل صاحب سنة. تبهم، كل متفق على هذا، كل متفق على هذا، صاحب سنة وصاحب حديث. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي قال في شريط الأسئلة السنية لعلامة الديار اليمنية، أسئلة شباب الطائف، قال: من أبصر الناس بالجماعات وبدخن الجماعات في هذا العصر الأخ الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله. من قال له ربيع ابن هادي، من قال له ربيع ابن هادي إنه حزبي فسينكشف لكم بعد أيام أنه حزبي. انظر، هذا الشيخ مقبل كان شديدا رحمه الله تعالى أيضا على أهل البدع. يعني انظروا، يمدحون الشيخ من حيث ينتقد خصومه. إذا لا نلتفت نحن إلى خصوم هؤلاء المجروحين. عرفتم لماذا الحزبيون في مصر، الحزبيون في ليبيا، الحزبيون في المغرب، الحزبيون في الشام، الحزبيون في اليمن يطعنون في الشيخ ربيع؟ هذه تزكيات الشيخ ربيع دفع أموالا من أجل تحصيلها. فالشيخ مقبل يقول: من قال له ربيع بن هادي انه حزبي فسينكشف لكم بعد ذلك انه حزبي، ستذكرون ذلك. فقط الشخص يكون في بدء امره مستترا، ما يحب ان ينكشف امره، لكن اذا قوي واصبح له اتباع ولا يضره الكلام فيه اظهر ما عنده. فانا انصح بقراءه كتب والاستفاده منها حفظه الله تعالى. الشيخ صالح الفوزان سئل ايضا فقال بعدما كمان في الأسئلة السويدية، فقال بعدما ذكر الشيخ ربيعا مع مجموعة من العلم كذلك من العلماء البارزين الذين لهم قدموا في الدعوة، الشيخ فضيلة الشيخ عبد المحسن عباد، فضيلة الشيخ ربيع هادي، كذلك فضيلة الشيخ صالح السحيمي، كذلك فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي، إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والإخلاص والرد على من يريدون الانحراف بالدعوة. الشيخ الفوزان أيضا، والرد على من يدير الانحراف بالدعوة عن مسارها الصحيح سواء عن قصد أو عن غير قصد. هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة ولهم ثبر للأقوال ومعرفة الصحيح من السقيم، فيجب أن تروج أشرطتهم ودروسهم وأن ينتفع بها، لأن فيها فائدة كبيرة للمسلمين. هذا الشيخ ربيع ابن هادي في كلمات علماء وجهبذة العصر. بالله عليكم، أبعد هذا ماذا نقول؟ معنا نقاعد قاعدتين سريعتين. الأولى أن علم الإنسان يزكيه إذا كان علما سلفيا ولو لم يكن له شيخ يزكيه، لكن إذا انضاف مع العلم المزكي الشيخ المزكي السلفي الكبير فلا شك أن هذا نور على نور. المسألة الثانية، نعتقد أن من زكاه علماء العصر ولو اجتمعوا على الثناء عليه أنه لا يؤمن على حي فتنة، وأنه لو تغير حاله بحيث لا يصبح محلا للثناء الذي كان فيه، فبعدما وصف بالسنة عاد يوصف بالبدعة، وبعدما كان حربا على المبتدعة صار مواليا لهم، أن هذه التزكيات لا تنفعه لا تنفعه. لكن الشيخ حفظه الله تعالى ممن ولله الحمد منا إلى الآن، ونسأل الله له الثبات، الحمد لله ما بدل ولا غير. ولو أن للشيخ اجتهادات في بعض المسائل كغير من أهل العلم، هي من مسائل العلم التي يؤخذ من كل أحد فيها ويرد، ويكفيه تلك المؤلفات العظيمة جدا في الحديث وفي العقيدة وغيرها، منها رسالته في الماجستير بين الإمامين مسلم والدارقطني، والنكت على ابن صلاح دكتوراه، وتحقيق كتاب المدخل إلى الصحيح للحاكم، وتحقيق كتاب التوسل الوسيلة، ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ومنهج أهل السنة في نقد الرجال، تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين، كشف موقف الغزالي من السنة وعليها، مكانة أهل الحديث، منهج الإمام مسلم في ترتيب صحيحه، أهل الحديث والطائفة المنصورة الناجية، مذكرة في الحديث النبوي، أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله، العواصم مما في كتب سيد قطب من القواسم، الحد الفاصل بين الحق والباطل، المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء، جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات، النصر العزيز طبعا كذا، هذا كله كتب في الرد على سلمان العودة في أهل الحديث، والرد على عبد الرحمن عبد الخالق في جماعة واحدة، النصر العزيز على الرد الوجيز هذا أيضا في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق، التعصب الذميم وأثاره، بيان فساد المعيار، حوار مع حزب مستتر، التنكيل بما في توضيح من لباري من الأباطيل، إزهاق أباطيل عبد اللطيف بشمين، انقضاض الشعوب السلفية على أوكار عدنان عرعور الخلفية، النصيحة هي المسؤولية المشتركة في العمل الدعوي، الكتاب والسنة أثرهما وكانتهما والضرورة إليهما في إقامة التعليم في مدارسنا، حكم الإسلام في من سب رسول الله أو طعن في شمول رسالته، وغير ذلك من المؤلفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم للشيخ بالخير، ونثبتنا على السنة حتى نلقاه، ونكتفي بهذه المقدمة في هذه المادة الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.